الاعتكاف، وأنه عبادة شرعية مشروعة في الكتاب العزيز، الطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود مذكورة في القرآن الكريم. نعم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. وقد كان يعتكف صلى الله عليه وآله في العشر الأوائل، ويعتكف في العشرة الوسطى، ويعتكف في العشرة الأخيرة، ثم صار أكثر اعتكافه على العشرة الأخيرة. ومن هنا علماؤنا الكرام قالوا بأن الاعتكاف مستحب في كل أيام السنة التي يصح فيها الصوم، إن شاء الله في الصوم، وأفضله شهر رمضان. وأفضل أيام شهر رمضان للاعتكاف العشرة الأواخر. وذكرنا النية، وأن الأحوط أن تبدأ من حين دخولك في الليل، من حين دخولك في الليل تنوي بداية الاعتكاف. زين، هذا الجزء الأول من دخول الليل، من الساعة 2:00 1:00. خب، وذكرنا بالأمس مسألة لطيفة فيها تخفيف على المؤمنين، أنه ويجوز لك أن تشترط الخيار لنفسك، وهذا الخيار والخروج وعدم الإتمام ينفعك جدا في اليوم الثالث، لأنه بدون هذا الشرط الاعتكاف أقله 3 أيام. نعم، فإذا شرعت في اليوم الأول جاز لك الإتمام وجاز لك القطع، وإذا دخلت في اليوم الثاني جاز لك الإتمام وجاز لك القطع. لكن إذا أتممت اليوم الثاني ودخل عليك ليلة الليل الثالث، خلاص وجب عليك الإتمام. هنا قلنا إلا أن تكون قد اشترطت لنفسك الخيار، يعني قلت في بداية النية، في بداية النية أعتكف في هذا المكان الشريف في المسجد قربة إلى الله تعالى، تحصينا لثوابه، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله، وأشترط لنفسي ترك الخيار، ترك الإتمام متى ما شئت، متى ما شئت يجوزه السيدان الخوي والسيد الحكيم، ويحتاط فيه السيد السستاني. السيد السستاني يقول لا تقول هالشكل، متى ما شئت، قل إن عرض لي عارض، إن عرض لي عارض رفعت يدي عن الاعتكاف. واضح إن شاء الله؟ إن عرض لي عارض، فتقيد الخيار بعروض العارض وهو الأحوط، وما يضر أنت تقول إن عرض لي عارض، ولا يشترط أن يكون هذا العارض عارضا، ها، لا يشترط أن يكون هذا العارض عارضا، ها، يعني يصل إلى حد الحرج الشديد، لا، العرفي. تقول ها إن عرض عارض ولو هو فاتحة، زين، وأنا متأخر فيها، أو جاني تليفون من الزوجة، من العيال، من البنات، أنه في حاجة مهمة، ها، ونريد أن تقضي حاجتنا، وغيرك مثلا ما يقضي حاجتنا، أو على كل حال واضح الكلام. الاشتراط بعروض العارض أحوط وجوبا. يمكن للإنسان شنو أن يقلد فيه السيد الحكيم ويقول أعتكف 3 أيام وجعلت لنفسي الخيار أن أرفع يدي عن إتمام الاعتكاف متى ما شئت بلا قيد. هذا واضح إن شاء الله. بارك الله فيكم، هذا بيناه في الاعتكاف. خب الآن عندي بعض المسائل سبق وأن أجبت ووفقت للإجابة عليها فيما مضى، وجمعها الأخ شيخ علي الحربي وأرسل لي إياها على الإيميل. نعم، العنوان الأسئلة، وإن شاء الله تترتب اليوم، أخذها الشيخ علي أيضا يرتبها أكثر ونرسلها لواحد منكم ثم تعمم. سؤال: تعلمون أنه المعتكف لا يبيع ولا يشتري، ها، ولا يوكل، زين، ولا يشم الطيب، ولا يخرج من المسجد، إلا لضرورة، إلا لضرورة. فلو خرج، هذا سبب هذه الأسئلة، تلك السنة اللي اعتكفنا هنا في مسجد الأخ شيخ حمد شهاب، شو يسمونه المسجد؟ مسجد الإمام الصادق، اللي في الأحساء، مو اللي في الكويت، اللي في الأحساء، بس الإمام الصادق، أنا عارفه مسجد الأخ شيخ حمد، وفي قسم خاص بالنساء، وفي قسم حجرة ما كانت مسجد. الحجرة ما كانت مسجد في البناء الأول، وتالي في توسعة أو ترميم أدخلت هذه الحجرة. هذه الحجرة التي أدخلت ما تترتب عليها أحكام المسجدية، ما تصير مسجد. يعني هذا عندنا قاعدة بأن الشيء إذا وقف بعد ما يتغير عن ما وقف عليه. أنا وقفت هذا المكان للخير العام، سواء صلاة أو قراءة حسينية أو درس، خير العام، تمت الوقفية. بعد مدة صارت البيوت اللي يمينه ويسار كلها مسجد، قال أعطيني هالقطعة نوسع المسجد. قلت ماكو مانع، أعطيتهم القطعة بس تبقى للخير العام، ما تنقلب مسجدا. زين، ما انقلبت مسجد، وأحاطها المسجد من كل مكان وصار جامع المسجد. زين، لأنه من شراط الاعتكاف أن يكون في جامع، ليكون في مسجد قبيلة. إذا كان في جامع، واحد من المعتكفين دخل في هالمكان جاهلا بالموضوع، ما يدري أن هذا المكان ليس مسجدا، دخل اختيارا، بطل اعتكافه، من قضية إثم بطل اعتكافه. فمنافيات الاعتكاف تبطل الاعتكاف، بعضها فتوى بعضها احتياط، هذا القاعدة. بنقرأ بعض التفاصيل الآن. الأسئلة: في تلك السنة شيخ علي أعطاني هالأسئلة وأجبت عليها. السؤال الأول: معتكف صلى بجواره شخص متطيب ولا يستطيع عدم الشم إلا بقطع الصلاة، وقلنا المعتكف ما يشم الطيب، ما يشم الطيب، نعم يجوز القطع، اقطع قطع صلاتك وخر عن. سؤال: متى يجوز للمعتكف الخروج للتبول؟ هل مع الحاجة الشديدة فقط أم مطلق الانحصار؟ أم يجوز ذلك ولو بدون كونه محصورا؟ يقول لا، مطلق الحاجة، إذا عنده حاجة للتبول مو لازم ينتظر إلى أن يتضرر يصير محصور، لا، إذا كان عنده حاجة عرفية أن يتبول خلاص. هل يجوز للمعتكف أن ينوي الشروع في الاعتكاف في وسط الليل أي الساعة الواحدة ليلا أم ذلك مختص بأول الليل؟ شو تقولون؟ يجوز أخذناه في المنهاج يعني بعضها موجود تبين في المنهاج.
ينحسب من الاعتكاف؟
إيه؟
يحسب من الفجر فما؟
لا يحسب من الاعتكاف، يعني عندك قطعة زمنية من الاعتكاف ليست اختيارية، من الفجر إلى ثلاثة أيام، وعندك قطعة من الزمان اختيارية اللي هو القبل، ساعة نص ساعة ساعة لربع أربع ساعات أول الليل.
بس ما تفيده في المدة، تفيده في الثواب.
ثواب إيه، ويحسب أنه اعتكاف. زين، سؤال آخر، يبطل الاعتكاف إذا خرج ولو مضطرا. إذا انمحت صورة الاعتكاف، ما مقدار الوقت الذي تمحى معه الصورة؟ اللي أنا قدرت أحصله من الجواب أن نصف ساعة للضرورة لا يبطل. مثلا افرض نزل عند السكر ويحتاج إلى إبرة، في إبرة صاعد السكر من دون ما يفطر، هذا يحتاج على ما نودي الفيصلي ويجي مثلا نص ساعة ما يخالف، يضربون الإبرة ويجي. مسجد له حمامان، حمام للطابق السفلي أقرب وحمام للطابق العلوي، فهل يجوز للمعتكف في السفلي الذهاب للحمام العلوي ثم دخول طابق المسجد العلوي؟ عرفتوا؟ مثل في المحدود طابقان، فوق حمامات وتحت حمامات، افرض ان الاعتكاف صار تحت والطابق السفلي شو اسمه زحم الحمامات، فبيصعد فوق، فالصعود فوق شو يستلزم؟ يطلع، لا يطلع شوي، ما يجوز، يجب مراعاة الأقرب، مراعاة الأقرب. واضح؟ ذكرتم في المنهاج عدم جواز الاستظلال أثناء أو قبل قضاء الحاجة، لا تستظل وانت تمشي للحمام، عندك طريقان، طريق مكشوف وطريق اي. ذكرتم عدم جواز الاستظلال أثناء أو قبل قضاء الحاجة، فهل يحرم دخول الحمام المسقوف هو وطريقه؟ قال لا، المحرم الجلوس تحت الظلال، وإذا لم يوجد في المسجد والبيوت القريبة حمامات مكشوفة جاز الجلوس. حليوة المسألة جديدة؟
جديدة.
أحسنتم، الله يعطيكم كل جديد وأبشركم. بس أول شيء صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد.
ذكر في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، ذكر في الروايات أنه الدنيا اللذيذ في الدنيا للجديد، عدل؟ افترضوا الآن أنت أعطيت الآن قصر جديد لحظ تجهيزاته وسعة جديد، بتفرح ودخلت وتعشيت فيه وأعطاك مفاتيحه وفرحت. زين، طلعت بعد تصلي في اليوم الثاني، بتدخل في القصر، دخولك في القصر بعد شنو يعتبر جديدا؟ تقول هذا هو قصري، ممتاز الحمد لله وشكر لله، هاي مال أمس ما تغير، فلذة الجد الجدة كان مال أمس، عدل؟ وهكذا في الدنيا، إذا إنسان وفق في زوجة صالحة جميلة تسره خلاص أول نظرة هذه خلاص الحمد لله. بعد البقية استمرار بعد ما في جدة ما يحدث شيء. وهكذا الزوجة إذا وفقت في زوج، وهكذا أي نعمة في الدنيا. أما نعيم الآخرة واقعا لأنه على كل شيء قدير، النعيم الذي أنت فيه في كل آن من الآنات هو جديد. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عرفتوا؟ فقولوا شكرا لله ونعم الرب ربنا، نعم نعم المولى تبارك وتعالى، وعجل لنا بهذا النعيم الدائم بعد أن نوفق في الحياة الدنيا لأداء التكاليف التي كلفتنا، ليكون نخرج من الدنيا قبل أن نخرج من عهدة التكاليف، لأنه ستكون غير راض عنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لرضاه ولنيل رضاه، رضا الزهراء، رضا الإمام الحجة عليه السلام، ثم نفوز بنعيم الأبد الذي هو في كل آن من الآنات. هو شنو؟
جديد.
عرفتوا؟ في كل آن نعمة تجيك غير النعمة اللي في الآن الأول، مع أن النعمة اللي في الآن الأول بالقياس إلى نعيم الدنيا لا تقاس. النعيم الأول في بعض الروايات لو بقي في الدنيا مليار عام الناس ما تمل. النعيم اللي في الآن الأول لو بقي مليار عام ما تمل، بل في بعضها لو أن الحورية أخرجت خنصر من خنصرها ورآه أهل الدنيا إما يموتون عشقا أو يغمى عليهم لشدة الجاذبية والجمال اللي خلقه رب العالمين. فكيف بالجنة التي في كل آن من الآنات أنت تعيش اللذة والجدة؟ فشكرا لله تبارك وتعالى. نعم، لكن كما قال أمير المؤمنين عليه السلام إن نعيمه لا يوصف، كما أن عذابه أيضا لا يوصف. وكما قالت أدعية أهل البيت عليهم السلام، نعم، واجعل موتي شنو؟ على فراشي. 20 علة وعشرين مرض وقالوا مات الله يرحمه. لا، أئمتنا يحثوننا على أن نلح على الله تبارك وتعالى أن يكون موتنا قتلا في سبيله. واجعل موتي قتلا في سبيلك مع وليك. لأنه الإمام سيد الشهداء عليه السلام فيما ينسب إليه من المعنى، إذا كانت الأبدان ها للموت أنشئت، فقتل الفتى في الله بالسيف أفضل أن يقتل الإنسان في سبيل الله بالسيف أفضل. إحنا على كل حال أكو مفر من الموت؟ أكيد ماكو مفر، كل نفس ذائقة الموت، هذا حتما. وينبغي لنا بشكل مؤكد جدا 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 أن نتذكر الموت، لأن الموت هو خير وسيلة قطعية تفضح الحياة، تفضح الحياة. الحياة بدون تذكر الموت تجعلنا نعيش في غرور، في غرور، وإذا عشنا في غرور نتمادى. يفكر الزوج أن يعصي الله في زوجته، وأن يعصي الله في جاره، وأن يعصي الله في المناصب التي عنده، ويظن أنه سيبقى ويظلم الضعيف، نعم، ويستولي على ما يمكنه أن يستولي عليه من حطام هذه الدنيا وكذا، ويتكبر على الآخرين. ولكن إذا تذكر الموت ينفضح حقيقة. نعم، هذا الرجل، نعم، الذي لا حدود لأمواله، كأنه شبيه بقارون، وإذا به يترك هذه الأموال كلها، ويترك زوجته لتنام وياه بالفراش، ويترك أولاده، ويترك سكنه ويفارق كل هذه الأمور. فأكثروا من ذكر الموت لأنه يفضح هذه الحياة. إذا تذكرتم الموت تذكروا النسبة. تذكر أيها المؤمن بأنك تعيش في مراحل عديدة. شوفوا رحم الله والديكم، الحين أنت لو بتسافرون إلى مكة المكرمة وقالوا لك ترى قبل ما توصل مكة ستمر بمحطات، المحطة الأولى بتصب فيه بنزين بس، فالحمل الدار ما يسمح بعد لأربع باصات في محطة بنزين ينزلون يقضون حاجة، لا يأخذهم ساعتين. يقول في المحطة الثانية في حمامات يمكن الإنسان بيقضي حاجة، محطة ثالثة ترى بنتعشى. فبلحاظ كل محطة يحدد الإنسان شنو الحركة المتاحة له، صحيح؟ زين. أما إذا وصلنا المدينة أو مكة قال خلاص، قل خذ راحتكم بعد، زين، لأنه بنبقى أيام مو بعد ساعات، مو مثل صب البنزين. الأئمة يقولون لاحظوا أنت الآن عندك مرحلة الحياة الدنيا، هذا مرحلة، وعندك مرحلة البرزخ، هذا مرحلة، وعندك مرحلة القيامة، هذا مرحلة، وعندك مرحلة الجنة أو النار، لا البعيد النار اللي مبغض لأهل البيت، والموالي في الجنة. فكم مرحلة الآن؟ الحياة الدنيا، البرزخ، القيامة، إن شاء الله الجنة. أنتم ابشروا اللي والي أمير المؤمنين سلام الله عليه ويتبرأ إلى الله من أعدائه يبشر بالجنة. نعم. خب، واحد يطرح السؤال، كم سيعيش في الدنيا؟ كم سيعيش في البرزخ؟ كم سيعيش في القيامة؟ كم سيعيش في الآخرة، في الجنة؟ في الجنة خلود، خالدين فيها ما دام السموات والأرض. وفي القيامة آلاف السنين، القرآن بعد يقول 50,000 سنة. إيه القرآن بعد، مو خبر. حتى تقول لي شيخنا ها شلون الخبر، راجع سنده، لا لا، قرآن 50,000 سنة. هذا وين؟ قيامة. 50,000 سنة هذا على الأقل، أو 1,000 سنة مما تعدون في بعض مراحل القيامة. وهناك بحث قرآني يمكن نطرحه، كيف بل نوفق من خلال روايات الأئمة بين 50,000 سنة وبين 1,000 سنة. زين، في البرزخ أيضا آلاف السنين، هالفترة اللي الناس ما يعتنون بيها، آلاف السنين في البرزخ اللي هو في القبر. بقينا في الحياة الدنيا، هاي الحياة الدنيا بضع سنين، قول كثرها 100 سنة. 100 سنة هذا مو صاحي، شيل منها 15 سنة أيام الجهل أو 20 سنة، شيل منها من 80 فما فوق، تلتذ بشنو أنت من 80 فما فوق؟ بنسوان ولا بأكل ولا بهريس ولا بشيء؟ ها، ما عندك مجال، ضعفت قواك بعد، ضعف خيالك، ضعف كل شيء. فإذا أنت عندك بضع سنين في الحياة الدنيا، هذه البضع سنين عددها بالنسبة لعالم البرزخ قليل، قليل قليل ولا قليل جدا؟ قليل جدا، ولا نسبة 1 على 1,000، لأن عالم البرزخ آلاف السنين، عالم القيامة آلاف السنين. زين، فإذا عندك كم سنة أنت في الواقع تعيش؟ فقط كم سنة. المشكلة أن هذه الكم سنة هي التي جعلها الله تبارك وتعالى الفرصة الوحيدة لتحديد سعادتك وشقاوتك في العوالم الأخرى. هاي المشكلة، صدق يعني. يعني لو كان عالم الدنيا على قصره لا تنحصر في تحديد المصير، كان واحد يقول ما يخالف أنا الحين ألعب وأفعل ما أشاء في عالم البرزخ أغير. لا، المشكلة ما في، خلاص فقط هذه السنين المحدودة الكم سنة، خلنا نقول 40 سنة 50 سنة، هذه ها اللي هي نسبتها لعالم البرزخ 1 على 10,000. زين،
فقط هذه السنوات هي التي يمكنك أن تحدد فيها مصيرك. فإذا صارت هي أهم المراحل في عمر الإنسان هي هذه المرحلة، أهم المراحل، زين. فاهتموا بها هذه المرحلة، جدا اهتموا بها جدا، زين. يعني شلون جدا؟ يعني نجي للعقائد، اللهم عرفني نفسك دائما، يعني ايش اسمه، خلوا عندكم ابحاث العقائد جاهزة، توحيد العاد نبوة الإمام المعاد، التفقه في المسائل الفقهية، الحلال والحرام في البيع والشراء، حقوق الزوجة، حقوق الزوج، حقوق البنات، حقوق الأولاد إذا أنت أب، إذا أنت أم، حقوق البيت، حقوق الكذا، زين. هاي ناحية. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى باللسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، لأن الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى يجعلني أعيش حقيقة نفسي، حقيقة الدنيا، حقيقة الآخرة، وأن الله تعالى هو المهيمن، ويعطيني القدرة على أن أنظر إلى الدنيا أنها دار غرور ودار متاع وما أهتم بها. أما إذا ما أعيش حالة عدم الاهتمام، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، إذا ما أعيش هالحالة الواقعية، لا، كل المعاصي، كل المعاصي تنبع من حب الدنيا، نعم، و أو من الغرور، وليش فلان كذا يأخذ منه، عرفت شلون؟ فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من قراءة القرآن الكريم، لأن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال صلوات الله وسلامه في الرواية طبعا، واستشهد به الشيخ الوحيد في درسه، نعم، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون، ولكنهم لا يبصرون. شرح هذا الحديث باختصار: نحن نعتقد الشيعة أن الله تبارك وتعالى موجود عظيم لا حد لعظمته، موجود مجرد عن المادة والمدة، لا تناله الأوهام، لا تناله الحواس، نعم، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، نعم، نعم، يعرف عن طريق آياته وأسمائه، فله تجليات، تجليات معنوية، نعم. الإمام الصادق يقول: إن الله تجلى لخلقه في كلامه، يعني في القرآن تجلى. الشيخ الوحيد الله يحفظه يقول: لاحظوا أن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله تجلى، وما قال إن الرحمن تجلى، إن الرحيم تجلى، إن الخالق تجلى. اختيار الإمام الصادق، اختيار الإمام الصادق عليه السلام للفظ الجلالة فيه دلالة على شيء، فيه دلالة، لأن أسماء الله التشريعية تختلف في دلالتها على الكمالات الإلهية. فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة التي للمؤمن والكافر، الرحيمية أخاص فقط على الرحمة الخاصة، أما لفظ الجلالة هو كما قال الشيخ الوحيد والسيد الخوي في البيان، أن لفظ الجلالة هو أتم الأسماء التشريعية الكاملة التامة التي تدل على جميع الكمالات الإلهية، فهو أتم الأسماء. حتى أستاذنا آية الله العظمى الشيخ بشير الله يحفظك كان يقول لي في الدرس: حتى لو كنت متعب وما تريد تقول أستغفر الله، لا إله الله، لا، بس قول الله 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 الله، إلى أن تخضع، إلى أن تخشع، نعم، إلى أن تمتلئ من هيبة هذا الاسم العظيم، نعم، هو هذا ذكر عظيم. ها، أكثر من هذا الذكر العظيم المبارك، الله 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 الله، جزا الله أستاذنا عنا الشيخ بشير وجميع أساتذتنا الكرام. فلفظ الجلالة هو أكمل وأتم الأسماء الدالة على الكمالات. خب إن الله يقول، يعني يقول سماحة الشيخ الوحيد رحمه حفظه الله، الذي يتجلى في القرآن الكريم المدلول للفظ الجلالة. يعني قد يحصل للإنسان على مرتبة من التجلي تنفتح له الآفاق كثيرة تجذبه إلى الله، كمال الله، علمه، قدرته، عطاؤه، فيضه، رحمانيته، رحيميته، قاهريته، كله يجي من لفظ الجلالة. إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم يقول لا يبصرون. فسر لفظ لا يبصرون، الإنسان مرة عنده عدم بصر ومرة عنده عدم بصيرة. عدم بصر يعني الأعمى اللي ما عنده عيون يشوف، هذا يسمونه ما عنده بصر. أما اللي ما عنده بصيرة، البصيرة، البصيرة التي بها يرى الإنسان حقائق الأشياء، يرى حقيقة الثواب، حقيقة الآخرة، حقيقة الدنيا، حقائق الأشياء من خلال البصيرة. الشيخ الوحيد يقول الإمام يشهد علينا أننا لا نبصر. زين، إذا أردنا أن نبصر فنحتاج إلى مفاتيح تفتح بصيرتنا. من وين نأخذ المفاتيح؟ يقول ها، لا تروح بعيد، لا تأخذ مفاتيح بصيرتك من عالم اللغة العربية تقول له ما معنى البصيرة، لا ذا ما يعرف. لا تأخذ مفتاح بصيرتك من غير الأئمة والقرآن الكريم. ثم قرأ إن مفتاح البصيرة الذي أعطي بيدنا ما ذكر في سورة المزمل، فاقرأوا ما تيسر من قراءة القرآن مفتاح يفتح البصيرة، وصلاة الليل تفتح البصيرة. يعني الروايات دلت على هذا الشيء. اقرأ القرآن، فاقرأوا ما تيسر من، جيب سيرة المزمل، سورة المزمل، جيب القرآن، فيها دلالة. شوف هاي النسخة، شوفها، فيها دلالة واضحة على أنه ها مفتاح. يعني حينما تقرأ القرآن بتأمل وتدبر وأنت موالي لأهل البيت، ها، يعني مو الدرس اللي يفتح البصيرة، الدرس يدلك على المفتاح، الدرس يدلك على المفتاح. عدل أم لا؟ شوفوا سورة المزمل، يقول شيخنا المعظم الشيخ الوحيد، شوفوا سورة المزمل تشتمل على، شوف في أولها خطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي آخرها خطاب لكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل يعني الصلاة الليل أكثر أثرها كبير على تثبيت الإنسان حقيقة، وردع عن المعاصي، تعطي ثبات، تعطي استقرار. سأقرأ السورة بعدين نعلق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا أعاننا الله إياكم على يوم القيامة فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نهدي ثواب هذه السورة لنا جميعا ولأموات الحاضرين ولعامة المؤمنين. هنا الشيخ الوحيد يقول في أولها كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله قم قم رتل، لكن في آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار فاقرأوا، خطاب لمن؟ ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في سبيل الله يضربون كذا يضربون في الأرض يبتغون فضل الله فاقرأوا ما تيسر منه، فكرر طلب رب العالمين من المؤمنين أن يقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني لتعلموا أن الله تجلى لعباده في كلامه ولكنهم لا يبصرون، ومن أراد أن يبصر فعليه بهذين المفتاحين أن يقرأ كتاب الله وأن يستأنس بالقراءة وأن لا يقرأه هذرمة، يعني يسرع في القراءة ويكون كما في الرواية يبتدي في الصفحة وآخر وهمه آخر الصفحة ويطالع متى تخلص الصفحة، لا اقرأ القرآن للقرآن كل آية تقرأها تدبر فيها تدبر وتأمل فيها زين حتى ينفتح لك من نورها. والمفتاح الآخر صلاة الليل. نرجع إلى أحكام الاعتكاف. إذا فرضنا خارج المسجد حمامان، حمام مكشوف مو مستور، عليه باب لستر العورة لكن فوق مو مكشوف، مكشوف ما له سقف، حمام ثاني مسقوف، لا يجب تختار
مسقوف ما يستر العورة،
يجب تختار المكشوف الساتر للعورة طبعا خب،
يعني لأنه أقرب
ها شلون
لأنه أقرب ولا
لا، هو نفسه ذكر سماحة السيد في المنهاج عدم جواز الاستظلال أثناء أو قبل قضاء الحاجة، فهل يحرم دخول الحمام المسقوف وهو في طريقه؟ سماحة السيد يقول المحرم هو الجلوس تحت الظلال،
هذا اللي ما تحكي يعني.
أي وإذا لم يوجد في المسجد يعني والبيوتات القريبة حمامات مكشوفة جاز الجلوس تحت الظلال. المحرم هو الجلوس تحت الظلال. يعني حتى لو فرضنا عرف
يعني لو في مسجد جزء من المسجدية
مكشوفة
لازم المعتكفين
يقعدون ايه هناك. واذا لم يوجد في المسجد هذا جوبتي انا قبل 4 سنين او 5 ما ادري سنة اللي اعتكفنا عندكم ها. واذا لم يوجد في المسجد والبيوت القريبة حمامات مكشوفة جاز الجلوس تحت الظلال أثناء قضاء الحاجة. وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.